انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
من اهم الادوات اللي طورها الانسان هي اللغة. قبل استخدام اللغة كان الانسان بيتواصل عن طريق الاشارات او الاصوات المختلفة او الرسم على الجدران، ولكن بعد تطوير لغة للتواصل لعبت الكلمات دور مهم في تاريخ البشرية، واللي خلاها من أهم الأدوات اللي بتستخدم في الحرب والسلام. في خطابات ملهمة هنعيد مع بعض قراءة أهم خطابات البشر في التاريخ الحديث، وهنعرف مضمون وتاريخ كل خطاب وأهم الجمل المؤثرة فيه. استنوني أنا أحمد غزال على تسعينات اف ام في برنامج خطابات ملهمة. مساء الخير واهلا بيكم في خطابات ملهمه، احمد غزال على تسعينات اف ام. والنهارده اول حلقه في البرنامج اللي هنتكلم فيه عن اهم الخطابات المؤثره في تاريخ البشريه اللي اتسجلت يعني اخر 100 سنه. وهنبدا النهارده بخطاب مهم جدا، هو خطاب لزعيم ذكي وقوي جدا، انور السادات. محمد أنور السادات كان عمل خطاب قوي جدا في الكنيسة الإسرائيلي سنة 1977. هنتكلم مع بعض في الحلقة، أول جزء هنتكلم عن مين هو صاحب الخطاب ده وإيه مناسبة الخطاب، وهنتكلم عن مضمون الخطاب، وهنعرض في الآخر الدروس المستفادة من الخطاب ده. خلينا نطلع مع بعض فاصل ونرجع مرة تانية.
موطني الجلال والجمال والثناء والبهاء في رباك، في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك، في هواك. هل أراك، هل أراك سالما منعما وغانما مكرما، سالما منعما وغانما مكرما، هل أراك في علاك تبلغ السماك، تبلغ السماك موطني، 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 موطني. الشباب لن يكل همه أن يستقل أو يبين، أو يبي نستقي من الردى، ولن نكون للعدى كالعبيد، كالعبيد. لا نريد، لا نريد ذلنا المؤبدا وعيشنا منكدا، ذلنا المؤبدا وعيشنا منكدا، لا نريد بل نعيد مجدنا التهيب، مجدنا التهيب موطني، موطني. عجب من الوفا يهزنا يهزنا عزنا عزنا غاية تشرف وراية ترفرف غاية تشرف وراية ترفرف يا هناك في علا قاهرا عيدا قاهرا عيدا موطني موطني.
ورجعنا لكم مرة تانية وهنبدأ مع بعض الحلقة بتاعتنا بمين هو صاحب الخطاب ده. صاحب الخطاب ده هو محمد أنور السادات الرئيس الثالث لجمهورية مصر العربية اللي حكم مصر من 1970 ل 1981 لما تم اغتياله على ايد بعض الضباط المتطرفين. طبعا هو كان قائد عسكري وزعيم قوي جدا وهو اللي قاد مصر في حرب 73 الى ان انتصرنا وارجعنا اراضينا بالكامل. وفي الوقت اللي قال فيه الخطاب ده هو كان بعد فوزنا بالحرب بأربع سنين بعد 73 بأربع سنين يعني سنة 20 نوفمبر 1977 قرر الرئيس السادات إن هو يروح يلقي خطاب في الكنيسة الإسرائيلي أو البرلمان الإسرائيلي. وطبعا دي كانت حركة شجاعة جدا منه وغير متوقعة ولكن لقت قبول عند الطرف الآخر الكيان الصهيوني يعني قبل بهذا العرض ورحبوا بيه. وطبعا كان في آراء متناقضة كتير هنرجع لها كمان شوية ولكن ده كان مناسبة الخطاب ده إن هو رايح يمد إيده بالسلام مع إسرائيل. وطبعا الكلمة دي تحمل معاني كتير جدا مش ببساطتها. عاوزين نبتدي مع بعض نسمع جزء من الخطاب وأول جملة قالها السادات وكانت جملة قوية جدا وهي اللي هتوضح لنا سبب هذا الخطاب في الكنيسة. يعني خلينا نسمعه ونرجع مع بعض.
لقد جئت إليكم لكي نبني معا السلام الدائم العادل حتى لا تراق نقطة واحدة من دم أي الطرفين.
طبعا ده كان واضح فيه جدا رئيس السادات رايح ليه يقول الكلمة بتاعته في الكنيسة الإسرائيلي وهو لحقن الدماء يعني وتقليل فرص الحرب في المستقبل لمصلحة الطرفين طبعا والأهم مصلحة الطرف المصري والعربي لأنه هو كان عنده رؤية لقدام شوية أنه هو شايف أنه العدو اللي بنتعامل معاه ده عدو خبيث والكلام اللي بيقوله عكس اللي بيعمله. فهو كان رايح يوضح حتى في لغته في الكلام الكلمة اللي ألقاها كانت بيأكد فيها على الصدق والإخلاص ودي كانت واضحة جدا إنها بتوصل رسالة إلى إنه إذا تمسكنا بهذه الأخلاقيات هيبقى في سلام. وللأسف الأخلاقيات دي مش عند العدو ولسه لحد دلوقتي بيمارسها يعني. طبعا الخطاب ده قبل ما السادات يروح يخطب كان في يعني خوف من بعض الجهات في إسرائيل الجهات الأمنية يعني إنه ممكن تكون تستر على ضربة أخرى لإسرائيل. وكان في آراء تانية بتقول إن دي خطوة حلوة جدا للسلام لمصلحتهم علشان يعرفوا ويثبتوا رجليهم في المكان لأن مصر كانت أكبر دولة أو أهم دولة في المنطقة فلو عملت معها سلام بالتالي هتضمن وجودها. خلينا نسمع كلمة تانية لرئيس السادات في الخطاب ده، وهي كانت مهمة جدا وبتوضح برضو الهدف من هذا الخطاب. ونرجع مع بعض مرة تانية.
هناك حقائق لا بد من مواجهتها بكل شجاعة ووضوح. هناك أرض عربية احتلتها ولا تزال تحتلها إسرائيل بالقوة المسلحة، ونحن نصر على تحقيق الانسحاب الكامل منها بما فيها القدس العربية، القدس التي حضرت إليها باعتبارها مدينة السلام، والتي كان وسوف تظل على الدوام التجسيد الحي للتعايش بين المؤمنين بالديانات الثلاث. ودعوني أقول لكم بلا أدنى تردد أنني لم أجئ إليكم تحت هذه القبة لكي أتقدم برجاء أن تبلوا قواتكم من الأرض المحتلة. إن الانسحاب الكامل من الأرض العربية المحتلة بعد 67 أمر بديهي لا نقبل فيه الجد ولا رجاء فيه لأحد أو من أحد، إذ لا معنى لأي حديث عن السلام الدائم العاد، ولا معنى لأي خطوة لضمان حياتنا معا في هذه المنطقة من العالم في أمن وأمان وأنتم تحتلون أرضا عربية بالقوة المسلحة. فليس هناك أبدا سلام يستقيم أو يبنى مع احتلال أرض الغير. نعم هذه بديهية لا تقبل الجدل والنقاش إذا خلصت النوايا. إذا خلصت النوايا وصدق النضال لإقرار السلام الدائم العادل لجيلنا ولكل الأجيال من بعدنا. أما بالنسبة للقضية الفلسطينية فليس هناك من ينكر أنها جوهر المشكلة كلها، وليس هناك من يقبل اليوم في العالم كله شعارات رفعت هنا في إسرائيل تتجاهل وجود شعب فلسطين، بل وتتساءل أين هو هذا الشعب. إن قضية شعب فلسطين وحقوق شعب فلسطين المشروع لم تعد اليوم موضع تجاهل أو إنكار من أحد، بل لا يحتمل عقل يفكر أن تكون موضع تجاهل أو إنكار. إنها واقع استقبله المجتمع الدولي غربا وشرقا بالتأييد والمساندة والاعتراف في مواثيق دولية وبيانات رسمية. لن يبدي أحدا أن يصم أذانه عن دويها المسموع ليل نهار.
طبعا زي ما سمعنا إذا خلصت النوايا، الجملة دي اتقالت بكذا شكل وعادها مرتين ورا بعض عشان يوصل لهم رسالة إنه هو عارف إن الكيان الصهيوني عنده نوايا دايما مختبئة والتواء في المقاصد. فكانت اللهجة في آخر الخطاب شديدة وواضحة وصارمة، يعني ما كانش فيها نقاش، حتى وقال هذا أمر غير قابل للنقاش، الاعتراف بفلسطين كدولة وبحقوق الشعب لأرضهم. فلو جينا نبص دلوقتي على اللي بيحصل فعلا، لازالوا بيمارسوا نفس التواء المقاصد وعدم الإخلاص في النوايا، ورجعوا تاني يفكروا الناس ويقولوا لهم فين الفلسطينيين وهي دي أرضهم ولا لأ. فده أهمية الخطاب، وعشان كده احنا ابتدينا بيه، لأنه التاريخ بيعيد نفسه ولازم نفتكر احنا كنا بنتكلم ازاي مع العدو واحنا لسه نار الحرب ما كانتش بردت، يعني كان بعد الفوز بأربع سنين بالانتصار. واتكلم طبعا، يعني كان في جزء حلو جدا في الخطاب عن الساتر أو الحائط اللي بنوه اللي هو كان خط بارليف اللي احنا عديناه، وعمل يعني زي تشبيه ان هما كانوا بنيين حاجز من الخوف والخداع بيننا وبينهم، وما زالوا عاملين هذا الحاجز وعاملينه بشكل كمان مادي. يعني هما بنوا سور كبير حوالين غزة وعملوا سجن جماعي مفتوح. فنفس الأفكار بتتكرر تاني، والخطاب ده كان يعني السادات كان عارف كويس جدا ان هو بيتكلم مع مين، فده اللي خلى الخطاب ده عظيم يعني، وان هو يبقى جزء من التاريخ، وان هو مش مجرد خطاب لوقته فقط يعني. طبعا أكد على أنه أمر واقع أن إسرائيل بقت في المنطقة، ولكن مش معناه أن احنا مرحبين، ولكنه أمر واقع لأنه الدول العظمى سندت هذا الوجود، فبالتالي كدول يعني دول عالم ثالث أو دول أقل حجما وقدرة من هذه الدول الكبيرة أنه هو يرفض هذا الشيء. مش عاوزين نخش في التفاصيل دي لأنه إحنا مش خبراء سياسيين، ولكن التعامل مع هذا الأمر كان بحكمة، وكان في ذكاء، وكان في جزء تاني في الخطاب جميل جدا، وهو أنه السادات استشهد بآيات من التوراة، وده يعني شيء ذكي جدا لأنه هو حاول يقرب لهم بكل الطرق ويحاول يرجعهم للطريق والأخلاقيات، ولكنهم كانوا بيسمعوا وبيضحكوا، ما عملوش حاجة أكتر من كده. خلينا نطلع مع بعض فاصل ونرجع نتكلم عن ردود الأفعال اللي قلنا عليها في أول الحلقة، ونختم مع بعض البرنامج.
لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي، لأجلك يا بهية المساكن، يا زهرة المدائن، يا قدس يا قدس يا قدس مدينة الصلاة أصلي. عيوننا إليك ترحل كل يوم، ترحل كل يوم، تدور في أروقة المعابد، تعانق الكنائس القديمة السماء. عيوننا إليك ترحل كل يوم، وإنني أصلي. الطفل في المغارة وأمه مريم وجهان يبكي، الكيان. يبكيان لأجل من تشردوا، لأجل أطفال بلا منازل، لأجل من دافع واستشهد في المداخل واستشهد السلام في وطن السلام، وسقط العدل على المداخل. مدينة القدس تراجع الحب وفي قلوب الدنيا استوطنت الحرب. حين هوت مدينة القدس تراجع الحب وفي قلوب الدنيا استوطنت الحرب. الطفل في المغارة
دي معبرة جدا جدا عن اللي بيحدث في القدس وفلسطين إلى الآن، من الستينات والسبعينات إلى الآن. طبعا هنتكلم عن ردود الأفعال على هذا الخطاب. طبعا كان في ردود أفعال من الجانبين، الجانب العربي والجانب الإسرائيلي. من الجانب العربي كان في طبعا ردين فعل نقدر نقول متناقضين، يعني رد فعل كان مرحب جدا لهذه الفكرة، ولكن ده كان رد فعل كان قليل جدا، ما كانش كل الناس حابين هذا الموضوع لأنه كان مفاجئ جدا وشجاع، والغرض من هذا الخطاب ما كانش لسه واضح وقتها، فكان الناس المؤيدين إلى هذه الفكرة كانوا قليلين بحد كبير. الرأي اللي كان سائد، وده كان رأي حتى زعماء العرب ساعتها، يعني القذافي وحافظ الأسد، كانوا قطعوا مصر في هذا الوقت وقطعوا كل العلاقات يعني، وبيّنوا يعني استياءهم الشديد من هذا القرار واعترضهم عليه واعتبروه يعني خيانة للقضية الفلسطينية والعربية يعني. ولكن لشجاعة وذكاء هذا القائد السادات كمل في مسيرته وقراره، وأثبت مع الوقت أنه هذا الخطاب كان مهم جدا، وهو اللي شكل السياسة في منطقتنا دلوقتي، وإلى حد ما الأمان اللي ادلنا الوقت أن احنا نفوق من الحرب. طبعا الرد الفعل الاخر العربي زي ما قلنا اللي هو كان شديد الكره لهذا الفعل، مع الوقت اكتشف انه هو تسرع في هذا الرأي، وابتدوا يفهموا انه هذا الامر كان ضروري للسلام في المنطقة، وهو كان نواة لاتفاقية السلام اللي عملها السادات مع بيجن. طبعا نيجي بقى لردود الأفعال في إسرائيل، كان ردين فعل برضو. رد فعل كان متخوف جدا وشاكك، لأنه تم خداعه من قبل في الحرب أن هذه خدعة أخرى، وكان هذا الرد الفعل كان من القادة العسكريين أكثر، لأنه كان في سرية حوالين هذه الزيارة اللي جعلهم غير مطمئنين لما سيحدث، يعني حسوا أنه في خدعة. والرد فعل الآخر كان رد مرحب، واعتبرها فرصة علشان إسرائيل تثبت رجليها في المنطقة وتعمل سلام مع دولة كبيرة، فده بالنسبة لها أمان. طبعا بعد الخطاب لما اتعمل فضلت هذه ردود الأفعال موجودة إلى أن أثبتت الأيام والسنين أنه هذا كان في صالح الطرفين، مع أن احنا لا يهمنا صالح الإسرائيليين، ولكن كان ده لحمايتنا وللسلام في المنطقة العربية. عاوزين نقول في الآخر أنه احنا لازم ما ننساش القضية الفلسطينية، وما ننساش أن العدو مازال بيحاول يغتصب أرض غير أرضه ويجعلها حقيقة وحق له، وهينسي الأجيال الجاية إن كان في فلسطينيين أصلا، بإن هو بيخلص عليهم خالص دلوقتي. فإحنا محتاجين على الأقل طالما ما فيش في إيدينا شيء آخر، إن إحنا تفضل الفكرة حية، ما تموتش زي اللي بيموتوا كل يوم في القدس، ونفضل فاكرين إنه فلسطين أرض عربية تم احتلالها على إيد الصهاينة، وإنه ليس حق لهم على الإطلاق، وإنه كان في فرص للسلام، وإنه الطرفين يعيشوا مع بعض في أمان وسلام، ولكن الطرف المغتصب إسرائيل ما عندهاش أي حل للسلام ولا أي نية لأنه يبقى فيه سلام، وعايزة تعيش لوحدها على الأرض دي. وده للأسف إحنا بنشوفه كل يوم، ومش قادرين نعمل حاجة، ولكن اللي نقدر عليه إن إحنا نتذكر إن اللي بيحصل ده ظلم، وإنه مش حقيقة، ونعلم أولادنا إن حدث هذا الأمر، يعني مش عايز أقول غصب عننا، ولكن هو الأمر شديد الظلم. يعني مبسوط إني كنت معاكم النهاردة، ونشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله في برنامج خطابات ملهمة وخطاب جديد.
أجيال وراء أجيال هتعيش على حلمها، واللي نقوله اليوم محسوب على عقلها. أجيال وراء أجيال هتعيش على حلمها، واللي نقوله اليوم محسوب على عقلها. جايز طلع من الليل يبعدنا يوم النمى، يقدر شعاع النور يوصل لأبعد سما. جايز طلع من الليل يبعدنا يوم النمى، يقدر شعاع النور يوصل لأبعد سما.
التجربة يكفيك.